الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله وقال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس. قلت: والظاهر أن خروجه كان يوم السبت. واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات: إحداها أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، والثانية أن استهلال ذي الحجة كان يوم الخميس، والثالثة أن يوم عرفة كان يوم الجمعة. واحتج على أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة بما روى البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، فذكر الحديث وقال: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. قال ابن حزم رحمه الله: وقد نص ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة، وهو التاسع. واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس، فآخر ذي القعدة يوم الأربعاء. فإذا كان خروجه لست بقين من ذي القعدة كان يوم الخميس، إذ الباقي بعده ست ليال سواه.
نعم، هذا اختيار ابن حزم رحمه الله، أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم السبت، ويختار ابن القيم أنه خرج عليه الصلاة والسلام يوم الخميس. وله يعني استدلالاته ابن حزم، والأمر يعود إلى الشيء المؤكد أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وافقت يوم الجمعة. فإذا وافقت عرفة يوم الجمعة، وعرفة قطعا هي اليوم التاسع، يكون النظر بعد ذلك في ذي القعدة، هل تم شهر ذي القعدة أو لم يتم. وعند ذلك ينظر، لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة أو في غيره، يحدد هذا كله متى خرج، هل خرج يوم الخميس أو يوم السبت. وسيناقش المسألة هذه بتوسع رحمه الله. نعم.
ووجه ما اخترناه أن الحديث صريح في أنه خرج لخمس بقين، وهي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والإربعاء، فهذه خمس. وعلى قوله يكون خروجه لسبع بقين، فإن لم يعد يوم الخروج كان لست، وأيهما كان فهو خلاف الحديث. وإن اعتبر الليالي كان خروجه لست ليال بقين لا لخمس، فلا يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس وبين بقاء خمس من الشهر البتة، بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت فإن الباقي بيوم الخروج خمس بلا شك. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة. الظاهر أن هذا كان يوم الجمعة، لأنه لم ينقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة. وقد شهد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعلم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله. فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجه، والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة، وقد اجتمع إليه الخلق وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين، وقد حضر ذلك الجمع العظيم. والجمع بينه وبين الحج ممكن بلا تفويت، والله أعلم.
نعم، يقول ابن القيم رحمه الله مرشحا قوله مؤكدا عليه أن اختيار ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم، يقول والظاهر أن الخطبة هذه التي شهدها ابن عمر كانت في يوم الجمعة، فلهذا خرج بعدها يوم السبت. هذا وجه اختياره. يقول ولم يعرف أنه جمعهم ليخطب فيهم بشأن هذه رحلة الحج تحديدا، فيقول الظاهر أن ذلك كان في يوم الجمعة حتى يكون الخروج يوم السبت. نعم.
ولما علم أبو محمد بن حزم أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها خرج لخمس بقين من ذي القعدة لا يلتئم مع قوله أوله بأن قال معناه أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس، قال وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميال فقط، فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلتها. وبهذا تأتلف جميع الأحاديث. قال ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة، وهذا خطأ، لأن الجمعة لا تصلى أربعة. وقد ذكر أنس رضي الله تعالى عنه أنهم صلوا الظهر معه بالمدينة أربعة. قال: ويزيده وضوحا. ثم ساق من طريق البخاري حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إذا خرج إلا يوم الخميس. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجه يوم السبت لأنه حينئذ يكون خارجا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، وهذا ما لم يقله أحد. قال: وأيضا قد صح مبيته بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد، يعني لو كان خروجه يوم السبت. وصح مبيته بذي طوى ليلة دخوله مكة، وصح عنه أنه دخلها صبح رابعة من ذي الحجة، فعلى هذا تكون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام، لأنه كان يكون خارجا من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لذي القعدة، واستوى على مكة لثلاث خلون من ذي الحجة، وفي استقبال الليلة الرابعة، فتلك سبع ليال لا مزيد، وهذا خطأ بإجماع وأمر لم يقله أحد. فصح أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، وأتلفت الروايات كلها وانتفى التعارض عنها بحمد الله، انتهى.
نعم، سيعلق الآن على اختياره من أن خرج يوم بست بقين. اللي ورد عليه ابن القيم أن ابن عباس يقول خرج لخمس، وهو كأنه يريد أن يكون الخروج لست بقين، يقول هذا يخالف الحديث. نعم.
قال رحمه الله: قلت: هي متآلفة متوافقة، والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت، ويزول عنها الاستكراه الذي أولها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد بن حزم: لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره، فغير لازم، بل يصح أن يخرج لخمس ويكون خروجه يوم السبت. والذي غر أبا محمد أنه رأى الراوية قد حذف التاء من العدد، وهي إنما تحذف من المؤنث، ففهم لخمس ليال بقين، وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة، فلو كان يوم السبت لكان لأربع ليال بقين، وهذا بعينه ينقلب عليه، فإنه لو كان خروجه يوم الخميس لم يكن لخمس ليال بقين، وإنما يكون لست ليال بقين، ولهذا اضطر إلى أن يؤول الخروج المقيد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذي الحليفة، ولا ضرورة له إلى ذلك، إذ من الممكن أن يكون الشهر ذو القعدة كان ناقصا، فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء على المعتاد من الشهر، وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم، وأن يؤرخوا بما بقي من الشهر بناء على كماله، ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك، لئلا يختلف عليهم التاريخ، فيصح أن يقول القائل: يوم الخامس والعشرين كتب لخمس بقين، ويكون الشهر تسع وعشرين. وأيضا فإن الباقي كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج، والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ غلبت لفظ الليالي، لأنها أول الشهر وهي أسبق من اليوم، فتذكر الليالي ومرادها الأيام، فيصح أن يقال لخمس بقين باعتبار الأيام، ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي، فصح حينئذ أن يكون خروجه لخمس بقين ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديث كعب رضي الله تعالى عنه فليس.
نعم، يعني مقتضى كلامه رحمه الله تعالى كما سمعت أن ترجيح أنه لا يلزم ما أرادها ابن حزم رحمه الله من يقول إذا كان على الوضع الذي ذكرته فلا بد أن يكون خروجه يوم الجمعة. وفي حديث أن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أربعة، فمحال أن يكون ذلك في يوم جمعة، لكن وجهه هذا التوجيه رحمه الله تعالى، وذكر أن العرب تعتبر بالنظر إلى الليالي بالنظر إلى أنها مقدمة على النهار، فمثلا الليلة هذه هي ليلة الاثنين، فتسبق النهار، تسبق النهار من الغد. ولهذا إذا رؤية هلال رمضان نقول هذه ليلة العيد، بالنظر إلى أن اليوم الآتي هو يوم واحد من شوال وأن رمضان انقضى، ولهذا لا يصلي الناس فيه التراويح، وعكسه في أول شهر رمضان. إذا قيل إن يوم الغد قد ثبت أنه رؤية هلال رمضان، بدأ الناس يصلون وبدأت أحكام رمضان، بالنظر إلى أن الليلة تسبق النهار عكس ما يظن الناس. يظن كثير من الناس أن الليلة تابعة لليوم، قال لا، غربت شمس يوم الأحد منذ نحو الساعتين الآن، فبدأ ما يتعلق بالاثنين، فالليلة ليلة الاثنين تسبق النهار، نهار الاثنين. فإذا غربت شمس الاثنين غدا بدأت ليلة الثلاثاء وهي تسبق نهاره، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: فليس فيه أنه لم يكن يخرج قط إلا يوم الخميس، وإنما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه، ولا ريب أنه لم يكن يتقيد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس. وأما قوله،
نعم، نزع ابن حزم رحمه الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أو قل ما يخرج إلا يوم خميس إذا أراد السفر أو نحوه. يقول نعم صحيح، لكن ليس في النصوص أنه لا يخرج إلا يوم الخميس، يكون كثيرا غالبا أنه يخرج يوم الخميس، لكن ربما خرج في غير الخميس. نعم.
وأما قوله لو خرج يوم السبت لكان خارجا لأربع، فقد تبين أنه لا يلزم، لا باعتبار الليالي ولا باعتبار الأيام. وأما قوله إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة إلى آخره، فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام، فهذا عجيب منه، فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام ودخل مكة لأربع مضين من ذي الحجة، فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام، وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه، فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار.
نعم، المدة كانت تسعة أيام من خروجه من المدينة صلى الله عليه وسلم إلى وروده مكة، كانت تسعة أيام، وأتى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. فينظر الآن هل تم الشهر؟ يعني في هذه الحالة يكون عندك أربعة أيام، يعني دخل اليوم الرابع من ذي الحجة في صباحه عليه الصلاة والسلام. ينظر لا بعد ذلك كما قلنا في ذي القعدة هل كان تاما أو غير تام، لأن مدة ما بين مكة والمدينة منضبطة في تسعة أيام. نعم.
وسير العرب أسرع من سير الحضر بكثير، ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوامل الثقال، والله
يعني
أعلم.
المحامل التي تثقل يعني سير البعير ونحوه، وما ذكر من هذه الزوامل الثقيلة لا شك أنها تكون بطيئة. نعم.
عدنا إلى سياق حجه، فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعة، ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، وخرج بين الظهر والعصر، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها خمس صلوات.
نعم، صلى عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج في المدينة أربعا، صلى أربعا معناه أنه صلاها في المدينة، ثم خرج وميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، فصلى به ركعتين، وهذا يعني أنه بدأ ما يتعلق بأحكام السفر، لأن صلاته العصر ركعتين عليه الصلاة والسلام، وهكذا العشاء صلاته بها ركعتين، يدل على أنه دخل في أحكام السفر. وهذا بلا شك أن الإنسان إذا سافر وغادر البلد فإنه قد يقف بعد مسافة، فإذا تجاوز العمران وتجاوز البنيان ثم استراح وهو ينوي الذهاب إلى مكة، فيقال هو أخذ أحكام المسافر، ما يقال لابد أن يمضي 80 كيلا ثم بعد ذلك يقصر، هو سيمضي نحو 1000 كيل باقي على هذه المسافة، فليسوا مثل وضع السيارات الآن قد تقطع لها يعني 4 أو 5 ساعات لا يقف أصحابها، بل ربما بعضهم إذا كان نشيطا ربما ذهب من الرياض إلى مكة لا يقف إلا لتعبئة الوقود ونحوه يبقى في سيارته. لكن المسافر قديما ولا سيما مع هذا العدد الكبير الهائل من الناس الذين سافروا معه عليه الصلاة والسلام، سافر معه عدد كبير من الناس صلى الله عليه وسلم، لا، قال لا شك أنه في هذه الحالة سيقوم صلوات الله وسلامه عليه بالوقفات، يعني يسافرون مدة ثم يقفون يستريحون وتستريح الإبل، فيكون دخل في أحكام السفر منذ أن يغادر بنيانه. ولهذا يفطرون في رمضان، فإذا غادر البلد أفطر حتى لو لم يكن بينه وبين البلد إلا مسافة يسيرة، لكن يقول دخلت في حكم السفر الآن فبقي على سفري أسبوعا مشيا يعني على الرواحل أو فيما يتعلق مثلا بالسيارات الآن ذاهب إلى مكة، فإذا غادر الرياض فله أن يفطر، لكن يغادر البنيان تماما. وهكذا لو صلى يصلي أيضا قصرا، كل هذا ما فيه إشكال، واضح إن شاء الله. نعم. بقي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة وصلى 5 صلوات، صلى عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات بدءا من العصر، صلى 2 ركعتين، وهكذا المغرب والعشاء والصبح، وصلى بها أيضا الظهر من الغد. نعم.
فصلى بها 5 صلوات وكان نساؤهم كلهن معه، وطاف عليهن تلك الليلة. فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول. ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة، وقد ترك بعض الناس ذكره، فإما أن يكون تركه عمدا لأنه لم يثبت عنده، وإما أن يكون تركه سهوا منه. وقد قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وقال الترمذي رحمه الله حديث حسن غريب.
نعم، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما أراد الإحرام للحج، ويقول إنه طاف بنسائه يعني جمعهن عليه الصلاة والسلام، فاغتسل غسلا ثانيا. لهذا يختار بعض أهل العلم أن الإنسان لو جامع امرأته يوم الجمعة أنه يغتسل، إذا أراد غسل الجمعة يغتسل للجماع غسلا ويغتسل الجمعة غسلا آخر، وهذا يختاره بعض أهل العلم، ويقول لا يدخل هذا في هذا، لا يدخل هذا في هذا، بل الغسل غسل الجنابة قطعا واجب ولا تجزئه، وغسل الجمعة اختلف فيه هل يصل لحد الوجوب كما اختار بعض أهل العلم أو هو دون الوجوب على سبيل الاستحباب. وبعضهم قد يدخل الغسلين في غسل واحد، لكن الأحوط للإنسان أن يغتسل لهذا ولهذا. فإذا يعني وقع أن جامع امرأته يوم الجمعة، فالذي ينبغي أن يخرج من مثل هذا الخلاف فيغتسل للجماع ويغتسل أيضا للجمعة، والأمر سهل، يعني ما يفرق هذا عن هذا شيء، لأنه يستعمل ماء في موضع واحد، فيبعد عن الإشكال الذي قد يريده بعض من أنه لا يجزئه غسل عنهما معا. وهذا قد ورد حتى عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يغتسل غسلين، غسل للجماع وغسل للجمعة. أي نعم، إذا انتهى من غسله للجماع وهو في موضعه يعود مرة أخرى ويغتسل، يبدأ برأسه، لأن غسل الجمعة مثل غسل الجنابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل الجمعة غسل الجنابة، فإذا انتهى وفرغ من غسل الجنابة والذي ينتهي بغسل الرجلين فيه، لأنه يشرع له أن يتوضأ قبل الغسل، ثم يبدأ بيمين رأسه، ثم الشق الثاني من رأسه، يعني يبدأ بيمين الرأس ثم يغسل الشمال ثم يغسل ميامن جسده ثم يغسل أيضا اليسار من جسده، فبعد ذلك يغسل رجليه في موضع آخر، هذا في غسل الجنابة. بعد ذلك يغتسل وهو في مقامه، يغتسل للجمعة أولى وأبعد عن الإشكال الذي يرى بعض أهل العلم معه أنه لا يجزئه أن يغتسل لهما غسلا واحدا. نعم، الأولى له أنه يغتسل هذا وهذا، هو الأولى، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا قد يجزئه، لكن يبعد عن خلاف من خالف، ولا سيما مع وروده عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.